قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لهب الرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو بالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولعل هذه الحلقة تكون آخر حلقة قبل رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا جميعا. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي مناسبة هذا الباب للباب الذي سبقه في تصنيف البخاري رحمه الله، ثم مناسبة هذا الحديث الذي ذكره البخاري لهذا الباب، وبينا أن كل هذا يدور في فلك واحد، وأنه يعني سعي من البخاري رحمه الله تعالى لتثبيت مسألة عدم التكفير بآحاد الذنوب، وأنه كما يطلق على الفرد من أفراد الطاعات مسمى الإيمان وليس هو بكل الإيمان، كذلك يطلق على الفرد من أفراد المعاصي مسمى الكفر أو الظلم مثلا، وليس هذا هو الظلم كله، ولا يقع به بمجرد الوقوع في المعصية المجردة التي قد تسمى كفرا، لا يقع بها الكفر الأصلي الذي يخرج من الملة مثلا. والبخاري يدندن حول هذه المسألة كثيرا في هذا الباب. وكما هي العادة نقف وقفات يعني مفصلة أحيانا مع بعض رواة أسانيد البخاري للتعرف عليهم ومعرفة شيء من أحوالهم، مما يعين على فهم طبيعة العصر وطبيعة الجهد الذي بذلوه هؤلاء السادة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بسبب بعد كثير من الناس عن معرفة هذا المحيط الذي كان يعيش فيه هؤلاء وهذا الجد الذي ليس له الآن نظير بين الناس إطلاقا، بسبب بعد كثير من الناس عن إدراك هذا الأمر يقعون ويخلطون كثيرا في شأن الأحاديث ويفعلون في السنة وفي رواتها وفي مصنفيها، وهم في واد وأهل الحق في واد آخر، وهؤلاء قوم لا سمعوا ولا رأوا، ولو كانوا سمعوا لقلنا لهم ليس الخبر كالمعاينة، تعالوا شوفوا، يعني لو كانوا ممن يسمعون لقلنا لهم كما قال الأول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع، ليس الذي يسمع كالذي يرى. فنحن نحاول في هذه الوقفات مع كثير من رواة هذه الأحاديث المباركة أن نطلع الناس على شيء من حياة هؤلاء الرجال ممن نقلوا السنة، وكيف كانت حياتهم مفعمة بالعناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير منهم قد وقف حياته وقفا تاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل كل ما يملك في هذا السبيل، ولم يعتني بشيء آخر، لا يعرف في الدنيا إلا حدثنا وأخبرنا، والقلم والمحضرة والكاغذ اللي هو الورق، يعني لا يعرف إلا هذا. لو سئل عن غير ذلك ما أجاب، ولا يعرف عنه شيئا، ولو سئل عن شيء من ذلك لانطلق كما ينطلق السهم، لا يحجزه عن مراده شيء. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي رحمه الله تعالى، الذي هو شيخ البخاري في أول إسناد. والبخاري في هذا الحديث قد ساقه من طريقين، طريق عال وطريق نازل، ومعرفة العالي والنازل من علوم الحديث، من ضمن معرفة علوم الحديث معرفة العالي والنازل. والعالي والنازل هذا أمر نسبي، العلو والنزول في الأسانيد أمر نسبي، يعني قد يكون حديث عاليا بالنسبة لحديث آخر يكون نازلا، ويكون هذا العالي نفسه نازلا بالنسبة لحديث آخر أعلى منه، وهكذا. فأمر العلو أمر نسبي، ويقاس العلو والنزول بمقدار عدد الوسائط اللي هم الرواة، يعني بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان عدد هذه الوسائط أكثر كان الحديث أنزل، وكلما لأن كده الطريق يطول بين المصنف زي البخاري مثلا أو مسلم أو أحمد أو أبو داود أو أحد سواهم، يكون كلما كان الوسائط اللي هم الرواة الرجال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرين، كلما كان هذا الحديث نازلا، يعني كده المصنف تحت ونبي صلى الله عليه وسلم فوق، وكلما قلت وخفت هذه الوسائط كلما كان الحديث عاليا يعلو بصاحبه يعني ويقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلى الإسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى الإسناد، ويليه من يروي عنه من الصحابة مثلا، ويليه من يروي عن الصحابة من التابعين، وهكذا. فكلما قرب الراوي أو المصنف من هذه الطبقات العالية، كلما كانت الوسائط أقل كلما كان الحديث عاليا، وكلما طالت الوسائط كلما صار الحديث نازلا. فحديثنا هذا البخاري يرويه من طريقين، طريق عالي وطريق نازل، يعني طريق فيه رجال أكثر من الثاني. طريق الأول قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة. في الثاني قال إيه؟ حدثنا بشر، هو بشر بن خالد، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة. ففي أول واحد كان بينه وبين شعبة كام؟ واحد بس اللي هو أبو الوليد الطيالسي. وفي الإسناد الثاني بينه وبين شعبة اثنين، بشر بن خالد ومحمد بن جعفر غندر عن شعبة. فالحديث الطريق الأول نفس الحديث، الطريق الأول عالي، إن لما نيجي نحسب الوسائط نلاقي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبو الوليد الطيالسي، شعبة، الأعمش، إبراهيم، علقمة، عبد الله بن مسعود، ستة. في الثاني هيبقوا سبعة. فالطريق اللي فيه ستة بين المصنف اللي هو البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه ستة في هذا الطريق، يعني يكون أعلى من الذي فيه سبعة. وكنا قد تكلمنا تحدثنا عن شيء من أخبار أبي الوليد الطيالسي رحمه الله تعالى، ويعني انتهينا إلى ذكر شيء من أحواله رحمه الله وثقته ورفعة شأنه وحسن حديثه وصحته، وأنه كان من المتقنين الكبار ومن كبار الأثبات، حتى لقبه غير واحد من أهل العلم بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وهذا اللقب لا يلقب به من المحدثين كثيرون، بل هم يعني عدد معروف لم يطلق على أحد سواهم، حتى صنف في ذلك بعض أهل العلم أرجوزة في من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، لأنه كما قلت عدد مش كبير، ليس كل مراوي أو كل محدث يصل لهذه الرتبة. ودائما الجماعة أعداء السنة والطاعنون فيها لا يدركون الفرق بين الرواة مجرد الراوي وبين النقاد والعلماء والأفذاذ من أمثال هؤلاء. يعني الرواة أحد رجلين، إما راوي عادي رجل صناعته أنه هو بيسمع الحديث وينقله لمن بعده ويتقن ويحفظ كتابه ويضبطه وخلاص، ومن هذا والصنف الآخر راو أيضا يفعل ما يفعله الأول لكنه ذو علم وذو تفنن وخبير بالطرق والأحاديث والأخبار والصحيح والضعيف، وهذه الطبقة هم اللي هم النقاد وأصحاب الحديث. فيجي بعض الطاعنين ممن لا يفهمون ولا يعقلون فيأتي بأخبار بعض الرواة ممن عرفوا عند أهل العلم بالضعف مثلا أو الغفلة أو عدم التثبت، ويريد أن يصور للخلق أن جميع رواة الحديث من هذا الصنف، وليس الأمر كذلك. ولعلي آتي على شيء من هذا عندما أتكلم عن ترجمة غندر بعد قليل. فتكلمنا في عن أبي الوليد الطيلسي رحمه الله تعالى، وكان ينبغي أن نتكلم عن شعبة لكن سنؤخر شعبة حتى نجتمع عليه. نحن قلنا عندنا اسمين لشعبة، الطيلسي عن شعبة، وعندنا بشر بن خالد العسكري عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة. فنتكلم أولا عن بشر بن خالد ثم عن غندر ثم بعدما يتفق الطريقان على شعبة نتكلم عن شعبة، وقد تكلمنا عنه كثيرا جدا لكن لن نمل ولن نكل كما بينا مرارا من كثرة ترداد هذه الأخبار، فإن الأمر دين ونحن نريد أن ننشر هذه الثقافة بين الخلق، أن نحيا هذا الحال بين الناس حتى يتعرف الناس على هؤلاء الرواة وعلى هؤلاء الأسلاف الكبار. الناس إذا عرفوا أحوال هؤلاء القوم قطعت ألسنة هؤلاء الطاعنين ابتداء، مش يتكلموا، فما دفعهم للكلام ولا دفع الناس للاستماع إلا جهل الفريقين بحال هؤلاء، ما دفع الطاعن للكلام ولا المستمع للاستماع إلا جهل الفريقين بحال هؤلاء. لكن لو المستمع عارف قدر هؤلاء الرواة وعارف ماذا بذلوا، وجاء واحد بيتكلم هيقطع هو لسانه، مش هيديله فرصة يتكلم. لكن إمتى يقعد يسمع؟ لما ما يكونش عارف، فيكون قلبه خال، فأي شيء يأتيه وقلبه خال يركز فيه، على حد قول القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. واحد عمره ما شاف نساء في العالم قط، ولقي امرأة أول واحد يشوفها في حياته يعني، ولم تكن يعني على القدر الذي يعجب، ولكنه ما رأى غيرها فتعلق بها تعلقا شديدا وارتبط قلبه بها ارتباطا عنيفا، فقال قولته تلك: قال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فمش هيطلع إلا بصعوبة يعني. فكذلك الشخص اللي ما يعرفش حاجة من أخبار هذه الشريعة الغراء، ما عندوش تصور لأحوال هؤلاء الرواة، وهذا الجهد الضخم جدا الذي شهد له أعداء الإسلام المنصفون، وبعد طول اختبار وطول معاندة واستكبار أرغموا أن يخروا لهم معترفين بقدره وجلالته، هذا الجهد الضخم، وخضعوا له مرغمين، وقال قائلهم: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. ده هذا كلام قالوا شخص درس الأمر شيئا ما وبدأ يفهم، فسلم مرغما، ما فيش حل ثاني، إن الوضع فعلا ضخم يعني، هذا عمل واجتهاد يخضع له يعني، يسلم له، ما ينفعش حد يعترض هذا الكلام، ما في حد يعرف يعني يصل فيه إلى شيء. لكن قومنا أو كثير منهم إنما يروج عليهم هذا الباطل لأنهم لا يعرفون الحق من الباطل، لا يعرفوا هؤلاء الرواة بخير ولا بشر. فلما يجي لهم واحد ملمع نفسه ولا واحد ولا حد ملمعه يتكلم بأي كلام والسلام، ويقول قال الذهبي ويقول قال ابن كثير، وينقل الكلام غلط ويقطع الكلام ويبتره كعادة هؤلاء الملبسين عادة، ويحتاج بأخبار في غير موضعها ويسيء فهم الباقي، البسطاء هيبدأوا يفكروا على الأقل، ما كانش حتى يسلموا، هيبدأوا يعني الكلام يأخذ في قلوبهم شيئا، وكما يقول العوام: العيار لما بيصيبش بيدوش، فيحصل عندهم شيء من الريبة على الأقل. فمنعا لهذا كله أخذنا على عاتقنا أن نكثر من بسط أحوال هؤلاء والدندنة حول ذلك صباح مساء، لأن إذا وصلت الصورة للناس صحيحة كفتنا كثيرا من هم الرد على هؤلاء القوم يعني. ولذلك تجد يعني الطعن في رواة الأحاديث أكثر بكثير جدا من الطعن في الصحابة. هو صحيح في بعض الآن الناس بيطلعوا بس معروف اتجاهاتهم، والحمد لله العوام بيقفوا لهم سريعا ويتجاوبوا فعلا. لما يجي يطلع واحد مثلا أرض يتكلم عن أبي هريرة ويقول أبو هريرة ذا كذاب كما قال هذا غير واحد من المختلين المعتوهين، تجد الجماهير نفسها تأبى هذا القول وترفضه بقلوبها، ولا يحتاج الأمر كثير تقرير حتى يرجعوا سالمين من هذه الحملة الفاشلة من هذا الطاعن. لكن لما يجي واحد يقول مثلا شعبة كذاب، فهو الناس عارفة شعبة مين أصلا؟ تعرفش مين شعبة؟ الناس عرفوش مين الثوري، ما يعرفوش الأعمش. فلما يجي حد يتكلم عن الأعمش ويقعد يطعن فيه والكلام ما حصلش أو في الزهري أو في هذا أو في ذاك، الناس ما وصل لهمش أحوال هؤلاء وصولا تاما، فلا يجدوا غضبا هم يسمعوا ويقبلوا حتى يثبت النقيض على الأقل ويعاملوه معاملة المتهم يعني حتى تثبت إيش إذا ببراءته. وبالله تستدفع البلايا. بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة، هذا أحد شيوخ البخاري، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو أحد الأئمة الكبار، أحد الاستقاط يعني، كما قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال محمد قال بشر بن خالد العسكري ثقة، وقال الإمام الحافظ بن حجر ثقة يغرب، يغرب يعني بيكون له بعض الأحاديث تأتي غريبة تفرد بها عن من في طبقاتها أو عن كثير من أصحابه، وتكون غرائب، غرائب يعني مفاريد لا يرويها أحد غيره. وطبعا مش كل واحد بيروي الغرائب دي بيسقط، يعني ليس كل من روى الغريب أو من له غرائب يكون ضعيفا، لا، الأمر له ميزان آخر ويقدر بحال حسب قوة الراوي وتحمله لمسألة الغرابة، هو هل مثل هذا الراوي يعني يتحمل أنه يأتي بحديث لم يرويه أحد من أقرانه، ولا هو لما يتفرد يبقى كده دي غلطة عنده، ده موضوع يصول عند أهل العلم بالحديث، ملوش يعني ملوش حكم عام. بعض الناس طبعا لقلة فهمه وسرعة في نظره في علوم الحديث بيقرأ عشان يطعن مش بيقرأ عشان يفهم، إيه ما يقرأ غريب حديث غريب يقول لك يبقى ده ضعيف ويبقى ده الراجل ده له غرائب يعني راجل ضعيف، لا طبعا هذا الكلام ليس على إطلاق، الأمر فيه تفصيل طويل وله نظر كثير يعني يضيق الحال الآن عن شرحه. وبشر ابن خالد العسكري ليس من المكثرين يعني، ولهذا كلام العلماء فيه ليس كثيرا على قدر ما نقلت لكم النساء النسائي والساق. وأبو حاتم الرازي قال عنه شيخ، يعني كأنه يقول هو رجل يعني ليس في الدرجة العليا من الإتقان، مش من كبار الثقات، وبرضه رجل مش ضعيف، هو رجل شيخ يعني كأنه يقول هو وسط حاله وسط يعني. وقال ابن حبان يغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء، يغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء، وهذه هي النكتة في إخراج البخاري هذا الحديث من طريقين. واحد يقول لك طب البخاري ليه خرج الحديث ذا من الطريقين، ليه جاب طريق أبو الوليد عن شعبة مع أن محمد بن جعفر اللي هو شيخ بشر بن خالد هنا هو أوثق الناس في شعبة، يعني هو عايز يجيب الأصح، طب محمد بن جعفر غندر اللي هو الطريق النازل دوت أثبت الناس في شعبة كما سنذكر الآن، لأنه لزمه 20 سنة وكان شعبة دوت زوج أمه، فلزمه 20 سنة وكان أثبت الناس فيه أصح الناس حديثا عن شعبة محمد بن جعفر غندر. طب ليه البخاري ما اكتفاش بطريق غندر ده اللي هو أصح الطرق عن شعبة وراح جايب طريق الطيلسي عن شعبة؟ علشان الكلام اللي سأل فيه بشر بن خالد، بشر بن خالد بن حبان بيقول فيه، بيقول يغرب عن شعبة عن الأعمش، وحديثنا هذا من طريق شعبة عن الأعمش بأشياء ينفرد بها، فعشان مش يجي واحد من المغفلين اللي بيتلككوا ومش عارفين أي حاجة في أي حاجة ويقرأ الكلمة دي في كتاب ابن حبان يجيبها بالكمبيوتر، ما مش هيوصل ابن حبان أصلا، هو عامة هؤلاء الصعيدين ما بيعرفش يقرأ وما يقدرش أصلا، وما ليس عنده صبر أنه يقرأ ولا يعرف يطلع رواية من كتب الرواة، ما يقدرش أنه ما يفهمش مترتبة إزاي أصلا. لكن النهاردة هذا الجهاز الذي يعني فيه منافع للناس، فيه إثم ومنافع للناس، يستطيع أي طالب أو أي جاهل أو أي إنسان أنه يضع اسم أي راوي ويخرج له كل كلام العلماء ما قالوا فيه من دم أو ملح أو قدر في أقل من دقيقة، أصغر باحث أو أقل واحد يلو بفك الخط يعني يكتب أي اسم راوي، جهاز الموسوعات تجيب له عشرات المواضع مما تكلم به أهل العلم في هذا الراوي، فيجي البعيد يروح واقف على كلمة ما يعرفش يفهمها كويس يروح يخرف بها هنا وهنا وهناك، وقول الكتب بتقول كده والتراث بيقول كده وانا عندي مراجع وعندي ادله وهذا كله حديث خرافات يا ام عمري. فلا يجي واحد من الجهله يقول لك والله انا بحثت، هو لا بحث ولا حاجه، ده هو جات كده معاه يعني صدف، ولقيت ابن حبان بيقول ان بشر بن خالد يغرب عن شعبه عن الاعمش باشياء ينفرد بها، وحديثك ده اللي في البخاري عن شعبه عن الاعمش، نقول له ما عشان كده البخاري كان راجل حويط وراجل فاهم وراجل يعني محتاط لأمره ولكتابه، خرج الحديث من طريق آخر قبله، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وراح جايب الحديث الثاني بقى هو، وحدثني بشر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة، فزال ما يخشى من إشكال محمد بشر بن خالد. مسألة الإغراض ديت خلاص راحت، إنه خلاص جاء متابع لي، فما ما بقاش متفرد. يعني إمتى يكون متفرد ويكون مغرب؟ لما يكون هو بس اللي بيروي الحديث ده في الطبقة بتاعته، لكن ما دام في حد ثاني روى الحديث خلاص انتهت الغرابة، ما عادش فيه غرابة. ما يقدرش حد يقول إن بشر أغرب بهذا الحديث عن شعبة، نقول له لا، ما هو رواه غير بشر الطيالسي، رواه عن شعبة برضه، فدي متابعة لبشر على شيخه اللي هو محمد بن جعفر غندر. فده العلم ودي القواعد بتقول كده، لكن الجهلاء والطاعنين ما عندهمش فكرة عن أي حاجة خالص، وبيلقط كلمة كالجني، يسرق الكلمة من السماء فيقرها في أذن صاحبه من الكهان فيكي ويكذب معها 100 كاذبة. يبقى عنده كلمة واحدة بس صح، خد لقط كلمة من كتاب وجري، بس باقي الكلام كله غلط في غلط، وكل ما بناء عليها غلط في غلط، وعندئذ ترى النتيجة طبعا نتيجة يخالف فيها جماهير الأمة، ويجيب كلام لم يسمع به أحد قط من قبله، ويأتينا بما لم نسمع به ولم يسمع به أباؤنا الأولون. فمحمد عفوا بشر بن خالد العسكري قلنا ثقة، وما قاله فيه ابن حبان من أنه كان يغرب عن الأعمش عن شعب عن الأعمش بأشياء ينفرد بها، ده هنا مأمون، ما حصلش في حديثنا دوت. ليه؟ لأن البخاري جاب له متابع، وجاب له متابع ثقة إمام حجة مرمون في الحديث اللي هو أبو الوليد الطيالسي يعني، فزال ما يخشى من ذلك. وهذا إن دل فإنما يدل على قوة فهم هذا الإمام البخاري. الإمام البخاري يا جماعة ربما نحن لا ندرك مدى عظمته في هذا الفن، لأن لا يحكم عليه ولا يدرك ما مدى عظمته إلا أقرانه، حد يكون فاهم في الموضوع دوت. يعني من اللي يحكم على صنايعي يقول ده شغله 100%؟ صنايعي زيه، يكون واحد فاهم في الصنعة، لكن خلي واحد ما يفهمش في هذه الصنعة ويجي صنايعي يعمل أي حاجة ويجيب واحد يقول له ايش رأيك، يقول له الله زي الفل تسلم الأيادي، والراجل ملبسه العمة يعني بيضحك عليه وعمل له أي حاجة والسلام. إنما اللي يقدر يوزن هذا الكلام ويقول ده والله راجل صنايعي محترم ولا راجل بكاش وشغله أي كلام، واحد زيه يكون راجل خبير في الصنعة. وإحنا للأسف يعني ما عندنا في هذا الباب إلا يعني ما نفهم به كلامهم فحسب. فعشان تفهم قدر البخاري اسمع ما يقول فيه أقرانه، اسمعش كلام الجماعة المعتوهين هؤلاء اللي عندهم خلل في عقولهم، مش فاهمين أي حاجة أصلا، هم مش عارفين يفهموا أي حاجة عشان يفهموا البخاري. فما تيجي تسمع كلام في البخاري أو مسلم أو حد من علماء الحديث، اسمع كلام العلماء الكبار الموثوقين الثقات بيقولوا فيه. شوف أحمد بيقول لي في الناس دي، وابن معين ابن معين ده بيقول لي فيهم، الجماعة اللي هم الثقات عند الأمة. شوف الشافعي بيقول في إيه، مالك ابن أنس بيقول إيه، دول اللي بيفهموا في الحاجات دي اللي هم حاضروا هذا العصر وعارفين أقدار الناس. ولما مالك يثني على واحد ولا أبو حاتم الرازي ولا ابن معين ولا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كان عايش معاه في عصره أو كان بينه وبينه وقت بسيط جدا، ويثني عليه الثناء الباهر يقول هذا ما رأت عيناي مثله. لما أحمد يقول في واحد لم ترى عيناي مثله قط، ويجي واحد مغفل النهارده يقول لك ده راجل كذاب وضلالي، ناخذ بكلام مين؟ كلام أحمد بن حنبل اللي كان عايش معاه وعارفه أحمد أحمد، ولا بكلام هذا الضلال اللي ما يفهمش أي حاجة في أي حاجة؟ فالقضية حتى عقلا ما تحسن بهذا التهويش الذي يصنعه هؤلاء الملبسون. قال بشر بن خالد حدثنا غندر، وغندر هو الإمام الحافظ المجود، المجود يعني المحرر، والتجويد عند أهل الحديث يقصدون به في بعض المواطن التحرير والتدقيق، راجل يعني واخد باله قوي من أحاديث ويراجعها ويكتبها من أصل صحيح ويدقق في كتابتها ويصحح كتابه ويحفظ حفظا دقيقا، فهو مجود شراوي والسلام. محمد بن جعفر الحافظ المجود الثبت، أبو عبد الله الهذلي مولاهم البصري الكرابيسي نسبة لبيع الكرابيس، كان بيبيع الكرابيس، والكرابيس هذه ثياب من القطن غليظة حاجة كده عاملة زي الجبة بتاعة المشايخ، كان الرجل هذا يتاجر في الكرابيس، وكان أيضا يتاجر في الطيالس، اللي هي زي الشملة كده أو العباية، الرجل تاجر يعني تاجر قماش تاجر ملابس. محمد بن جعفر غندر ده الإمام الكبير دوت، عشان كده احنا دايما نقول إن مش لازم لا يتعارض كون الرجل صنايعي ولا كان شغال في أي مهنة وإنه عالم، العلم ده صنعة برضه، اللي يفهمها على وجهها ويعطيها حقها يبقى عالم إن شاء الله يكون شغال إيه. فبعض من يطعن بعض المشايخ إنه كان شغال مش عارف إيه ولا بتاع إيه، هذا يعني كلام ينبغي ألا يسمع، لأنه كلام لا يسوى الرد عليه. فغندر محمد بن جعفر الذهبي يقول في الإمام الحافظ المجود الثبت أبو عبد الله الهذلي مولاهم البصري الكرابيسي أحد المتقنين، ولد عام سنة بضع عشرة ومائة. وطبعا تجد دائما كثيرا من المشاهير تجد هناك إشكال في تواريخ مواليدهم أحيانا، كثيرا ما تجد العلماء لا يعرفون بالضبط تواريخ مواليد كثير من الرواة والأئمة، لأن طبعا الإمام لما بتولد ما بيبقاش إمام، مش بيبقى نازل كده من بطن أمه إمام ولا حاجة، بيبقى طفل مثل الأطفال. فربما يعني يعتني لما بيكبر شوية بتاريخ نفسه فيعرف متى ولد، وربما لا يعتني بهذا، ما كانش عندهم سجلات مواليد ولا كلام من ده يعني ساعتها. فلهذا ترى كثيرا من أهل العلم في العصور المتقدمة لا يعرفون بالضبط ولد عام كذا، ومن يعرف تواريخ مولده فده بيبقى لاعتناء أهله أو لاعتنائه بسؤال أبيه أو لاعتناء العائلة أو شيء من ذلك يعني، أو لوقوع ذلك في وقت معروف كي مثلا جمع حدث مهم جدا فيعرف بيتعرف، مثلا في عام الطاعون، في عام مش عارف خلافة فلان، في يوم مات فلان ولد فلان كده. تدي مثلا الأعمش ولد يوم مات الحسين بن علي رضي الله عنه سيد الشهداء، فتعرف التاريخ ده وخلاص حصل بقى علامة أنه ولد في عام مميز وفي وقت مميز جدا في حادثة مميزة. لكن ترى كثيرا منهم ما تعرفش تواريخ مواليدهم، لأنه كما قلت لما بتولد مش بتولد إمام، بتولد طفل، وبالتالي لا يأبه به كثير من الناس، لكن تراهم يعرفون تواريخ وفاياتهم جيدا. وقد يقع أحيانا في الطبقات المتقدمة زي بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم أحيانا أيضا تجد خلافا كبيرا في تواريخ وفاتهم، وقد علل هذا الإمام الذهبي في مطلع كتابه تاريخ الإسلام بأن ذلك كان بسبب اعتمادهم على الحفظ ساعة إذ كان ساعتها العلماء بيعتمدوا على في حفظ التواريخ الوفاة على حفظهم، ما كانش بيكتبوها يعني، كانش يضبطونها ويكتبونها. فطبعا لما كان المرجع فيها الحفظ مع مرور الوقت اتنسب كتبتش، ولهذا ترى كثيرا من المتقدمين طبقات الأولى يعني الصحابة، كثير من الصحابة منهم جماعة يعني وجماعة من أتباعهم والتابعين ترى خلافا أو لا يعرفون تواريخ إلا ما متى يعني على التقريب في حدود كذا، ما يتقالش بالضبط، لأن كما قلت اللي كان عارف كان ضبطها في عقله وفي حفظه، ثم لم يكتبها فضاعت أو لم يعتنى بها، لأنها يعني كانت ساعتها الأمر ما كانش في حاجة كبيرة تدوين مثل هذه المسائل. غندر ولد في عام بضع عشرة ومائة، وروى عن حسين المعلم وعن عبد الله بن أبي سعيد بن أبي هند وعوف الأعرابي وابن جريج، وهو الذي لقبه بغندر. ابن جريج هو الذي لقب محمد بن جعفر، هو اسمه محمد بن جعفر وغندر هذا لقب، غندر يعني مشاغب، وابن جريج لقبه بهذا لأنه لما جاء ابن جريج يحدثهم شغب عليه محمد بن جعفر، بدأ يراجع ويحاجج وينكر عليه أشياء وكذا، فقال له اسكت يا غندر. وغندر بلغة أهل الحجاز المشاغب، وشعبة عفوا وغندر ده بصري من أهل البصرة، وابن جريج رجل حجازي، فلما اشتد الشغب من محمد بن جعفر قال له اسكت يا غندر، فطلعت عليه وأصبح لا يلقب إلا بها واشتهر جدا بها، بل أصبح كل من يتسمى بعد هذا بمحمد بن جعفر يلقب نفسه بغندر عشان يتشهر زي الرجل المشهور دول. تصور يعني إلى أي حد اعتزازهم بمثل هذا الأمور، مع أن هذا اللقب يدل أنه كان مشاغب، يقول يا مشاغب ما زعلش ولا حاجة، وقال والده بيقول فيه وبيعمل ده، هو أخذها كانها شرف يعني، وخلاص لا يعرف إلا بغندر. وكما قلت كثير جدا ممن تسموا بعد هذا بمحمد بن جعفر لقبوا أنفسهم بغندر عشان يعني يبقى كده كأنهم لسه على الطريق، وغندر بن المشاغب يعني مش حاجة كبيرة ولا حاجة، لكن هذا حب لطريق القوم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. للأسف طبعا يعني قد انتهت الحلقة، ولعل الله تعالى القدر لنا ولكم لقاء بعد هذا يجمعنا على تمام ترجمة شعبة وغندر، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهما في الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ويتقبله منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليل.